بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكمل لقاءنا ونكمل القصة اللي نعيش مع يعني ثاني الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، اللي هو سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق. بك يا عمر يفرق الله سبحانه وتعالى ما بين الحق والباطل. عمر يعني ما سلك فجا، ما مشي في طريق إلا سلك الشيطان طريق ثاني، لف راح على طريق ثاني، ما يقدر يستحمل الشيطان يمشي في نفس الطريق اللي فيه عمر، سبحان الله رضوان الله عليهم جميعا. احنا يعني زي ما قلنا في كل لقاء بنعطي زي عنوان، بنعطي زي يعني زي ما تقولي محور نلف حواليه، نلف حواليه ونتكلم عنه بتحديد. يعني المرة الأولانية معلش بسرعة هنرجع نعيد، في المرة اللقاء الأول واحد اتكلمنا عن بداية نوع شخصية عمر وحياته ما قبل الإسلام، وبعدين كيف موقفه بالإسلام وكيف تغيرت حياته، وأعطينا محور وأعطينا عنوان لهذا اللقاء الأولاني. قلنا كيف الإنسان ممكن يعطي دين الله سبحانه وتعالى 100% من أول لحظة، كيف الإنسان ممكن يكون معطاء لله ولدين الله 100%. يا جماعة ترى ربنا سبحانه وتعالى ما يقبل مننا نوايا 60% 70%. يقولك أنا حاولت 100%، لا أنا حاولت 60%، هذه محاولة يعني 100. لا، الله سبحانه وتعالى يبغى مننا النية تكون خالصة 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 لوجه الله. يعني أنا حاولت استنفذ طاقتي وأنا بحاول. فكان المحور الأولاني لعمر رضوان الله عليه أنه من أول لحظة إسلام، اعتبريها بالنسبة للمسلمين الحين يعني من أول لحظة هداية مثلا للناس اللي غير مهتدية، من أول لحظة انطلق بقوة. فهذا كان اللقاء الأول والمحور الأول لعمر رضوان الله عليه. اللقاء الثاني تكلمنا عن مين متذكر؟ اللقاء الثاني كان عن غيرة عمر، الغيرة الشديدة الشديدة الشديدة. غيور تقولي ايه دم حار، غيور على ايش؟ احنا عندنا الغيرة معروفة ايش هي الغيرة، بس في فرق بين غيرة وغيرة. غيرة عمر رضوان الله عليه كانت على دين الله سبحانه وتعالى، على امر الله سبحانه وتعالى. فكانت القصص والكلام يعني فحوى الموضوع والمحور كله يدور حوالين ويلف حوالين هذه النقطة، الغيرة الشديدة لدين الله، الغيرة الشديدة للإسلام، الغيرة الشديدة لأمر الله سبحانه وتعالى. في عندنا يا جماعة هرمون في جسمنا اسمه أدرينالين، ما أدري بعضكم سامع فيه وبعضكم مش سامع. هذا الهرمون يفرز في لحظات الغضب، ويفرز في لحظات الخطر، وأحيانا في الخوف، وأحيانا في لحظات الفرحة. يعني أي شيء فيه كده حماس excitement يفرز الأدرينالين. الأدرينالين من عند المسلمين الآن يفرز في إيش؟ الأدرينالين يفرز في أمور شخصية، لكن تخيلي الأدرينالين حق عمر يفرز متى؟ يفرز فقط لما الموضوع يتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى. لما يصير في خطر على دين الله يفرز الأدرينالين، لما يصير في اعتداء على أمر الله يفرز الأدرينالين، لما يصير في شيء عطاء لدين الله يفرز الأدرينالين. أدرينالين يعطي الإنسان طاقة، هذا الهرمون من ميزته أنه يخلي الإنسان عنده طاقة شديدة للحركة وللعمل وللاجتهاد وللركض سبحان الله. هذا المحور الثاني أو المحاضرة الثانية واللقاء الثاني. اللقاء الثالث تكلمنا عن الحب، تكلمنا عن الحب الكبركات، حب عمر الشديد رضوان الله عليه، الحب الخطير الذي يملأ قلبه لله سبحانه وتعالى، الحب الشديد اللي كان يملأ قلبه للنبي صلى الله عليه وسلم. الحب الشديد، حب يا جماعة، احنا دائما نعرف ان الانسان لما يحب يقول لك تشوف فيها وشها اصفر وتحت عينها حالتها حالة ما تنام في الليل، ونحفت نحفت نحفت كذا خلاص يعني شزوزي ويت عارف حالتها حالة ليه، يقول لك شيز الله حتموت يعني خلاص مرة وقعت في حب خطير عليك صلى الله عليه وسلم. فالحب يصير الإنسان في عالم ثاني تماما، يفكر في المحبوب. فعمر رضوان الله عليه كان تحت عينيه تحت عينه تحت وشه كده خطين محفور جوا الجلد، تحت عيناه خطين أسودين من شدة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، تخيلي لأي درجة المشاعر متفجرة في قلبي عمر رضوان الله عليه. عمر رضوان الله عليه يعني مستعد يعني يفقد أولاده ويفقد كل شيء، بس المهم أنه يضل النبي صلى الله عليه وسلم تمام وأمر الله تمام. تتذكروا لما ولده عبد الله أسلم قبله وهو تأخر في الإسلام، وقال له يا أبي أنا ترى مسلم قبلك. فلان ضربه قال له كيف ما دعيتني للإسلام وكيف ما قلت لي عن الإسلام؟ ويحك تبغى عمر يذهب إلى النار؟ يا أخي كان دعيتني للإسلام. طبعا مرت السنين والأيام، فأكيد قصة عيدة، مرت السنين والأيام وكل فترة تلاقيه قاعد وجنبه ولده فجأة يقوم طاخ يدي ولد ضربة، يدي عبد الله يدي له كذا خطة كذا، يقول ليه لما يا أبي لما ضربتني؟ فيقول يا بني تذكرت لما أنت أسلمت قبلي وما جيت قلت لي. فيعني رجعت على الصف على ذاك الموقف اللي صار زمان، إنه كيف أنت تعرف الله سبحانه وتعالى وما قلت لي؟ هذا شيء مرة خطير يا جماعة، عشان نشد فيها شويتين. ولله المثل الأعلى، احنا في زماننا تعرفي فجاه اكتشفتي المحل المفضل حقك عنده تخفيضات وصار لها اسبوع وما حد قال لك، وفجاه تقول يا اختي ليش ما قلتولي اسبوع؟ الباقه راحت والاشياء اللي ابغاها راحت وكل اللي احبه راح، اي شيء وما قالوا لك عليه. فتح الكافيه اللي انا بستناه تغلي شهر بستناه، فتح وما قلتولي انه فتح، يا الله عليكم. فتخيلي تحسي انه فاتك مره شيء كثير. طبعا مع شتان الفرق، هذا مشاعر عمر حاسس انه فاته مره كثير، كيف ولده يسلم قبله وما يقول له؟ هذا المحور الثالث. اليوم حيكون لقاء جديد مع زاوية جديدة. كل مرة تحسينا كأننا حاطين الفاروق رضوان الله عليه في النص وقاعدين ننظر له والحياته من زوايا مختلفة ومن أنجلز مختلفة ومن اتجاهات مختلفة. رضوان الله عليه اليوم الزاوية حقته أو النقطة اللي المحور اللي حنلف حواليها، ماذا صنع عمر في فترة مرة قصيرة؟ إنجازات. لما صار أميرا للمؤمنين وخليفة الإسلام والمسلمين في فترة بالمرة قصيرة. اليوم حنتكلم، يعني اليوم ممكن حيصير كثير تعداد، يعني حعدد لك سوى كذا سوى كذا سوى كذا سوى كذا. طبعا إنجازاته كثير مستحيل أحصيها في قاعدة، وعشان أقول حكيكي هو إيش سوى يعني حيبغانا نقعد 3-4 ساعات مع بعض عشان بس أوريكي بس كنقاط ماذا صنع وماذا أنجز وماذا حقق. سبحان الله هذا الإنسان العظيم رضوان الله عليه. بس قبل ما ندخل في إنجازات الفاروق نبغى نيجي عند اللحظات اللي هو حيصبح الآن يعني قائد للمسلمين، وبعد الصديق رضوان الله عليه، بعد أبو بكر الصديق رضوان الله عليه. طبعا أنتوا عارفين لما مات النبي صلى الله عليه وسلم مسك الخلافة بعده وأصبح خليفة رسول الله، وأعطوا المسلمين أعطوا ده الاسم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الصديق. فقعد مكث الصديق أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسؤول عن الدولة الإسلامية فترة قصيرة جدا، ولكنها كانت عظيمة لأنه حقق فيها أعظم عملين وهي حروب الردة، حفظ أن الإسلام يظل كامل ما ينقص منه شيء. والعمل الثاني اللي هي جمع القرآن بين دفتي كتاب، فأصبح القرآن كتاب واحد، ومن هنا أصبح تغير اسمه من الكتاب إلى مصحف، ولأول مرة يطلق عليه المصحف. فهذا العملين مرة خطيرين لأبو بكر الصديق. فكان عمر رضوان الله عليه معه مساعده وزيره يده بيده ما يتركه أبدا. ألين جاءت اللحظات الأخيرة لوفاة أبو بكر. فالسؤال الآن يا ربي مين حيمسك أمر المسلمين؟ ولازم يا جماعة أنت لما تنظري حياتهم ما تفكري بتفكيرك أنت، تفكير عصرنا، لابد تفكري بتفكير الصحابي. الصحابي أولا وأخيرا همه الله. أول أي صحابي، ولا كان ما كان صحابي عليك صحبتات، أولا وأخيرا الهم الأساسي هو أمر الله سبحانه وتعالى، أولا وأخيرا بأن الله سبحانه وتعالى يرضى، أولا وأخيرا بأن اللي بيراقبني واللي حيقيمني الله سبحانه وتعالى. فأي قرار يتخذه أي صحابي، أي موقف يتخذه أي صحابي، لابد من مراقبة الله سبحانه وتعالى. لا تنظري لها زي ما إحنا ننظر للأمور، ولا تقيم الأمور زي نظرتنا إحنا، لأن حتان الفرق. الله سبحانه وتعالى اختارهم هم يكونوا صحابة لإيمانهم ولقلوبهم المختلفة عن باقي البشرية كلها. لما جاء أبو بكر رضوان الله عليه في اللحظات الأخيرة الآن حيث وفاه الله سبحانه وتعالى، فطبعا وقع في هم مرة خطير. يا ربي مين حيكون مسؤول؟ الموضوع مرة كبير. مين حيمسك بقاع الأرض؟ وطبعا مسؤولية الإسلام والدولة الإسلامية يا جماعة ما هي مسؤولية دولة زي الآن مثلا دولة أنا مسؤول عن دولة ولا مؤسسة ولا شركة، هي مسؤولية دين. مين حيمسك زمام الدين؟ مين حيمسك اللواء حق لا إله إلا الله؟ مين حيكون مسؤول عشان يكمل المسيرة؟ مسيرة إيش؟ مسيرة الدعوة. إيش فكرتيتي؟ الإسلام نزل لمين؟ الإسلام نزل لمين؟ للأرض، لكل الأرض. للأرض في زمانهم ولا لكل زمان؟ لكل زمان. فلا بد اللي حيمسك زمام الأمور اللي حيصير القائد الجديد يحط قدام عيونه ما ينسى دي النقطة، إن ترى أنت مسؤول إنك تكمل الطريق، لأن الأرض تعرف الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى توفى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اكتمل أمر الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وإيش وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، انتهى الإسلام خلاص اكتمل تمام. لكن الله سبحانه وتعالى قبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يطلع برا الجزيرة، ما قدر يطلع عشان يكمل يوصل للصين وللهند وللدولة البيزنطية ودولة الروم ودولة الفرس وفي أستراليا هناك تحت وفي أمريكا هناك وفي القطب الشمالي وقطب الجنوبي، الأرض كبيرة هذا كله ما وصل لهم. فلا بد الإنسان اللي هيجي يمسك القيادة بعد كده يوصل يكمل الطريق، هذا هو الهدف الأساسي. والخلافة في الأرض هذه معناها أن تحقق أمر الله في الأرض. فأبو بكر وقع في كرب كبير، مين هيمسك القيادة بعدي؟ مين هيقدر يكمل بعدي؟ فطبعا المنطق والعقل على طول من غير تفكير عمر. طبعا يعني الحديث والمواقف اللي صارت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد بأنه نمبر 2 مان على طول بعد أبو بكر الصديق هو عمر بن الخطاب. يقولون يا ما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا أبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر، صنعت أنا وأبو بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الناس تشهد بهذا. سمعت الحديث قلنا قبل كده لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وقال أين أبو بكر؟ لبيك يا رسول الله، تعال هنا على يمين. أين أنت أبو بكر؟ أين عمر؟ فقال لبيك أنا يا رسول الله. فجاء عمر تعال هنا على شمالي، فمسك يدينهم كده ورفع يدينهم على فوق وقال هكذا نبعث يوم القيامة. فيعني هذه كلها الإشارات دليل أنه مكانة عمر كبيرة جدا في الإسلام. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى الله عليه وسلم يبغى أحد يصلي بالمسلمين لأنه ما يقدر يصلي، فقال أمروا أبا بكر فليصلي. ف أبو بكر ما كان موجود، كان بمنطقة العوالي مع واحدة من زوجاته، فما كان موجود في المدينة. فقاموا قالوا له يا رسول الله أبو بكر مش فيه، خلينا نقول للأحد ثاني يصلي. ما قال اقترح علينا أحد ثاني، هم الحالهم عارفين. قالوا طب عمر، يعني طب عمر فيه، أبو بكر ما في، عمر فيه يا رسول الله. فكان مباشرة معروف أنه إذا أبو بكر مش موجود نتجه مباشرة لعمر بن الخطاب. جلس الصحابة مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يتكلموا مع بعض، من خير الناس بعد رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد ساكت، هم بيتكلموا بينهم وبين بعض. فقالوا، ردوا على بعض، فقالوا أبو بكر وعمر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على الموافقة، أنه نعم خير الناس بعدي أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم جميعا. هذا الرجل الفاروق، هذا الرجل سبحان الله لم يترك جوار النبي صلى الله عليه وسلم لحظة منذ إسلامه رضوان الله عليه. فكانت كل المؤشرات دليل بأنه هو اللي حيكون رقم 2. لكن كان لابد طبعا من مبدأ الإسلام، مبدأ الشورى في الإسلام، اللي ما في قرار يتخذه الإنسان لحاله، لابد أن نستشير. فبدأ استشارة أبو بكر الصديق بالصحابة من حوله، ووصلوا في الأخير للقرار النهائي. طبعا كان موضوع طويل حتى وصلوا بأن سيتولى بعده مباشرة هو عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. ومات الصديق رضوان الله عليه، مات يوم يوم الاثنين في المساء، ويوم الثلاثاء صباح الثلاثاء الفجر تولى قيادة الأمة الفاروق رضوان الله عليه، وحيمكث قائدا لدولة الإسلام 10 سنين و6 أشهر و4 أيام. إيش حيسوي في السنين؟ حيسوي أشياء مرة كثير. أنا والله يا جماعة أنا قاعدة أكتب هو إيش سوى، يعني شوية كده صعبت علي نفسي. يعني أنجز أشياء حق ما كان ينام، إن هو تذكر إيش كان يقول عن نفسه، متى أنام؟ أنا نعسان. أنا تخيلوا كده يقول أنا نعسان، متى أنام؟ أنا ما بنام، متى أنام؟ إذا نمت بالليل ضاع عمر، وإذا نمت في النهار ضاع الإسلام وضاعت الدولة وضاع المسلمين. فمتى أنام؟ نفسي أنام. فكان نوماته عبارة عن يعني 5 دقائق هنا 5 دقائق هنا 5 دقائق هنا، يفصخ نعله ويحط نعله تحت راسه مخدة، وينام تحت شجرة، تحت نخلة، تحت أي مكان، على طرف كذا من إحدى البيوت، على الطرف في أي مكان ينام، فعشان بس إيش؟ ياخد راحة شويتين عشان يقدر يكمل الطريق. سبحان الله، هذا الإنسان الخطير. أنا حابة أقرأ لك بس رؤوس أفلام إنجازاته. من الأشياء اللي ميزت عمر منذ البداية أن هو أول قائد إسلامي أطلق عليه اسم أمير المؤمنين. ما كان اسمه أمير المؤمنين، الناس حاسوا شوية لما تولى هو القيادة إنه إيش حنسميه الحين؟ كنا نسمي أبو بكر الصديق خليفة رسول الله، أوكي، طب الحين إيش نسمي أبو عمر؟ خليفة رسول الله طويلة، يعني خليفة رسول الله خليفة خليفة رسول الله جاء كتونة يعني كتايتل، فإيش نسميه حاسوا شوية ما توصلوا لقرار. ألين يوم من الأيام جاء وفد من العراق بقيادة الأحنف بن قيس جو لزيارة قائد المسلمين عمر بن الخطاب، فوجدوا عند عمرو بن العاص فقالوا له يا عمرو بن العاص نبغى ندخل على أمير المؤمنين نسلم عليه. قال لهم مين أمير المؤمنين؟ مين ما أعرف، أنا ما أعرف أحد اسمه أمير المؤمنين. قالوا له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. قال لهم هو اسمه أمير المؤمنين؟ قال أليس أميرنا؟ هو قائدنا، أمير يعني قائد عليه السلام، أليس أميرنا؟ فقالوا بلى هو أميرنا، ألسنا مؤمنين كلنا؟ بلى إحنا مؤمنين، فهو أمير المؤمنين. فطلعت عليه أمير المؤمنين من هذا الوقت، شوفي من سبحان الله يعني من يعني ذكاء وتطمس هذا الوقت اللي جاي من العراق. فلما دخل عمرو بن العاص يبغى يستأذن على عمر رضوان الله عليه، دخل وقال يا أمير المؤمنين السلام عليك. فرفع راسه وقال له مين أمير المؤمنين؟ كلمي. قال له أنت أمير المؤمنين. قال له من كيف إيش من فين جبت لي أمير المؤمنين؟ قال له ألست أميرنا؟ قال له بلى عليك السلام. ألسنا مؤمنين؟ قال له بلى، فأنت أمير المؤمنين. فأقرها عمر وعجبته، فطلعت عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. الشيء الثاني يعني على عمر رضوان الله عليه، لما بدأ يطلع صيت في المدينة يسمع الناس وهي تتكلم في الطرقات في الشوارع أن أبو بكر الصديق كان وقبله النبي صلى الله عليه وسلم كان رقيق لطيف حليم حنون لين تسلم، وكذلك طبعا أبو بكر يعني هذه طباع شخصيتهم، يعني كانوا حتى الصبية في الشوارع يشوفوا خليفة رسول الله تسلم جاي أبو بكر ماشي في الشارع فييجوا عليه يسلموا ويمسكوا ثيابه ويهزوا كده يقولوا له يا أبتاه يا أبتاه، يعني أولاد المدينة كلهم يسموا أبو بكر يا بابا يا بابا من كثر ما هو حنون حسي أبو الكل. فلما ولي عمر رضوان الله عليه أصبح ذو شارب يسر منه، يعني رجال يكون ماشي في الطريق يوهو جاء أمير المؤمنين فيهربوا، ترى ما حد يقابله في الشوارع ولا حد يقف معاه ولا حد يتكلم معاه خوفا منه. ليش؟ هيبة له، هيبة شديدة يا جماعة، لا تنسي الهيبة دي. هذه الهيبة هدية ولا من مين؟ من الله، هي من الله. في جارية من الأنصار، كلمة جارية في اللغة يعني ايش؟ طفلة، عشان بس يعني نوضح، في جارية نظرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى طلعاته في السرايا والغزوات إنه لو رجعت يا رسول الله لأضربن بالدف قدامك، يعني أرقص وأغني قدامك من الفرحة بالدف طبعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يجبر بخاطرها يعني خلاها تنفذ نذرها، أضرب بالدف قدامي. لما رجع سالم، فهي من الفرحة راح جابت الدف وقالت طاخ 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 إنه النبي صلى الله عليه وسلم رجع سليم يعني صلى الله عليه وسلم. فمعدين مجموعة من الصحابة أبو بكر، وهي البنت شافته وبص برضه، شافت أبو بكر عادي بتكمل، شافت عثمان جاء بتكمل، شافت مدري مين جاء بتكمل. فجأة جاء عمر قامت سوت كده نزلت الدف وتخبط وراحت بعيد. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لها ونظر لعمر إنه إيش بك، فجأة قلقت عارفة زي اللي تلخبطت يعني عشان جاء عمر بن الخطاب. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر والله إن الشيطان لا يخافك ويهابك. الشيطان إبليس يخاف منك، مش الناس، هذا شيء وضعه الله، هدية هيبة في هيئته وفي الناس. يقول لك لأنه شكله كان مهيب كبير وضخم، ترى الهيبة ليست في الأجساد إنما الهيبة بالنفوس. إذا كانت النفوس كبيرة تعبت بمرادها الإيش؟ الشعر الأجساد، النفس من جوا كبيرة ضخمة سبحان الله، فلها هيبة ضخمة عند الله سبحانه وتعالى وبين الناس سبحان الله. فهذا لما سمع بدأت الإشاعات تطلع وبدأ ينزعج من هذا الكلام إنه إحنا متضايقين إنه هو صار لحين خليفتنا وصار أميرنا وصار مسؤول عننا، فحيصير شديد علينا. فراح يبغى يخطب، جمع الناس في المسجد وجاء صعب على المنبر. المنبر هذا مين كان يصعد عليه يخطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما توفى الله سبحانه وتعالى النبي صعد عليه مين؟ أبو بكر. وأبو بكر من احترام وتوقير وتعظيم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم ما طلع على نفس الدرجة اللي كان يطلع عليه، هي ثلاث درجات، المنبر النبوي ثلاث درجات يصعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يوقف على الدرجة الثالثة ويخطب في الناس. فلما جاء دور أبو بكر ما طلع على الدرجة الثالثة احتراما وتوقيرا لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، طلع على الدرجة الثانية. فلما جاء عمر جاء وقف الحين كل الناس تجمعت يبغى يطلع على الدرجة عشان يخطب، ما قدر يطلع يوقف على الدرجة الثانية، فصعد على الدرجة الأولى، نزل عن مستوى الصديق احتراما وإجلالا لما كانت الصديق رضوان الله عليه، وجمع الناس. والآن اسمعي الخطبة يا جماعة، والله العظيم الخطبة من أروع ما يمكن، توريكي نفسيته، توريكي مشاعره، توريكي هو بالضبط هو كيف فاهم الأمور، وتوريكي جوهر هذا الإنسان. احنا احيانا يعني نغتر بالمظاهر، نغتر بالمنظر الخارجي، نغتر باشياء كثير، لكن في جوهر داخلي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فصعد المنبر والان حيخطب ويقول: بلغني ايها الناس ان الناس تهابني، خاف مني يعني، وتهاب شدتي ورضتي، ما حد راضي يقرب مني ولا حد راضي يكلمني ولا حد راضي. الناس عندها رعب من شدتي وغلظتي، خايفين من شدتي وغلظتي. والناس تقول: قد كان عمر شديد ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحين هو قاعد يقول ايش الناس تتكلم عنه. الناس تقول ان عمر ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد، وبعد ما توفى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر صار عمر أشد من أول، والآن بعد ما راح أبو بكر أكيد أكيد منطقيا عمر حيكون رضوان الله عليه أشد وأشد وأشد. فالناس أصبحوا في كرب شديد إنه تولي عليهم إنسان ما يقدروا عليه من شدته عليهم سبحان الله. فهذا هو قاعد يقول: أنا بلغني إنه الناس إنه أنتوا بتتكلموا عني، بتقولوا عني ذا الكلام. أيها الناس اعلموا أنني قد وليت عليكم ولست بخيركم. أنا مو أحسن واحد، بس أنا صرت القائد، إيش أسوي؟ أيها الناس صح هذه القوة كانت زمان، لكن اسمعوا مني بأن هذه القوة الآن قد أضعفت. خلاص زي ما تقولي وقفت، حطت على بوز، حطت على هولد، القوة ديك الشديدة وقفت دقيقتين بس، لأنه عشان أجي أستخدمها لازم أشوف أنا فين حستخدمها. حتفهمي الآن شخصيتها كيف تفكر. يعني يا جماعة في أحيانا الناس تفرح إن هي عصبية، تفرح إن هي شديدة، تفرح إن هي طليطة، تفرح إن هي ترى أنا ما حد يقدر يعطي على طرف، ترى أنا وأنا يعني تشعر بسعادة إن هي عندها هذه القدرة. وسبحان الله الإنسان اللي عنده هذه القدرة لابد يستخدمها في الحق، مو استخدمها طول ما أنا شغال كده بس أنا قوي وثاني قوي وأنا أقدر وأنا أدعس على ده وأنا أسد على لا، لوقت الحاجة أطلعها، ووقت لا أحتاجها أسدها وأخفيها. فقال: أيها الناس أيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائد، وكان ألين ما يكون من البشر عليكم وعلى الخلق كافة، وأنتم أعلم بذلك، كان لين لين هين صلى الله عليه وسلم، رقيق ورقيق صلى الله عليه وسلم على كل من حوله وأنتم عارفين، وكنت أنا أشد ما تعلمون، عارفين أنا كيف كنت شديد، وكنت سيفه المسلول، سيف خيل الغمد حق السيف، الغمد هو البيت حق السيف، مسلول يعني مرفوع مرفوع كده، وكنت أنا سيفه المسلول، إن شاء النبي صلى الله عليه وسلم غمدني، قال لي يا عمر اركن وإدخل، فأدخل نفسي وأسكت كده كالسيف اللي يدخل في بيته، وإن شاء أمضاني فأمضي أنطلق. يعني نعتبر نفسي عبارة عن أداة تستخدم، إذا تبغى يا رسول الله تطلقني انطلق، إذا تبغى تقعدني قعد يا الله. ثم مات وهو عني راض وأنا أسعد ما يكون بذلك. ثم جاء بعده أبو بكر فكنت سيفه المسلول، نفس الشيء، وكان ألين وأرق ما تتخيلون وما تتصورون. فعلا وكان كذلك، كان رقيق لين أبو بكر الصديق على الناس كلها، وأنا سيفه، فإن شاء أبو بكر غمدني. يعني نفس القصة نفس النقطة، يعني أنا عبد المأمور، أنا تحت يدكم يا أبو بكر، أنا تحت يدك، تبغاني أنطلق أنطلق، إن شاء غمدني دخلني جوا، وإن شاء أطلقني فانطلقت. أما الآن فأصبحت أنا الولي عليكم، وأصبحت أنا اللي ماسك زمام الأمور. اعلموا بأن هذه القوة قد أضعفت، ما هي موجودة زي أول، له سيف مسلول ولا هو. واعلموا بأن هذا السيف يخرج فقط في حالة واحدة، دي القوة تخرج في حالة واحدة، من تعدى ظلما على أحد، ظن الناس على بعض. إذا أحد جاء سلوا على أحد فإنني سأأخذ بوجهه وأدرمغه في التراب حتى يرد الحق لصاحب الحق، حتى يروح يقول أنا آسف ظلمت فلان. يا سلام، يعني هو عبارة عن الطاقة التي تحمي كل إيش، كل ضعيف، كل إنسان ما يقدر يدافع عن نفسه يروح يجري لعمر يقول له ساعدني أنا ما أقدر أدافع عن نفسي ساعدني. والله يا أختي لو عندك دي القدرة، عندك دي الشخصية، سلطيها في الدفاع عن الضعفاء، سلطيها في الدفاع عن من لا لسان له، سلطيها بأنك تاخذي حق من لا حق له في الأرض، لا يؤبع له، يعني ما له قيمة ولا له وزن. مين اللي ما له قيمة ولا له وزن؟ الخدم، خدم. خلي هذا لسانك يدافع عن الخدم، خلي لسانك يساعد الخدم، خلي لسانك ينصر الخدم. هم سماهم النبي صلى الله عليه وسلم إخواننا، أختي، هي أختي، أختي أختي، يحمي ودمي طبعا عن المسلمين يعني تحديدا كمان أكثر وأكثر، والثانية غير المسلمة أختي بالإنسانية، بشر، أبوها وأبويا واحد، أمها وأمي واحد، آدم وحواء عيلة واحدة إحنا. فتخيل هذه القوة لما تستخدم في الحق قديش هتكون فعالة بيننا وبين مجتمعاتنا وبين بيوتنا وبين أهلينا، سبحان الله. ثم قال ولكنني غير ذلك فأنا ألين ما تتصورون، أنا لين بين أيديكم. أيها الناس، أنا أطلب منكم أن تقوموني، 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 يعني إذا عوشت عدلوني. أنا أطلب منكم أن تعينوني ما دمت أعذر بالمعروف وأنهى عن المنكر، يعني كونوا معايا ما دمت أنا ماشي على ذا الحق ذا الطريق، ساعدوني كونوا معايا. ولكم علي أن لا أنقص من حقوقكم شيء، ولكم علي أن أزود في دخلكم وفي فلوسكم، ولكم علي أن أرفع من مستوى معيشتكم، ولكم علي أن أنصركم وأساعدكم وأحقق لكم أحلى حياة تبغوها. والسلام عليكم أهلا. هدي الناس والله طيب ممتاز. وبدأت الآن الإنجازات، إنجازاته كانت في مجالات كثير زي ما قلت لك، أنا ما أقدر أدخل في كل المجالات، حد أعدد لك بس بعض المجالات التي يعني بدأت في زمانه واستمر طبعا من بعضه، كان له هو الفضل، هو كان أول واحد، هو أول من دون التاريخ. إحنا قلناها قبل كده بس برضو من باب التفكير لأنها نقطة بالمرة مهمة. لما دارت الدولة الإسلامية كبيرة كثير فأصبح تيجي رسائل على المدينة اللي هو مقر الخلافة، فتيجي رسائل مش موجود عليها تاريخ، فما يعرف هذه الرسالة قديش صار لها، صار لها سنة، صار لها شهور، صار لها قديش. فطلب بأنه لابد أنه نحط تاريخ عشان نقدر نعرف رسائلنا كتبت في أي زمن. فقالوا له طب إحنا نقدر نأخذ تاريخ الرومان، لأن الروم دولة الروم عندهم التاريخ فنأخذ منهم تاريخهم. قال لا، كيف أحب أن أكون تاريخ المسلمين شيء خاص فينا إحنا. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتميز عن غير المسلمين بكل أمر. ربنا في سورة البقرة سبحانه وتعالى يقول لنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى طبعا اللي كان يقولوا راعنا اليهود يستخدموا كلمة راعنا، راعنا وانظرنا نفس المعنى، فهم كانوا يستخدموا كلمة راعنا. فربنا سبحانه وتعالى قال حتى الكلام خلفوهم، خليكم يا مسلمين مميزين حتى بالكلمة، سبحان الله. فلا قالوا طب الفرس، قال لا نفس المشكلة. فقالوا طب خلينا نعمل اجتماع، فعملوا اجتماع، طب متى نختار التاريخ؟ قالوا التاريخ أكيد من عام الفيل. قال لهم لا، فعطل برين ستورمينج، عطل لما يقعد مجموعة ويسوى عاصفة ذهنية كل واحد يقترح اقتراح، فاقترح اللي بعده طيب من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا. قالوا له طيب من بداية الإسلام، من اقرأ، من نزول اقرأ، قال لا. فقعد فكر وفكر وفكر وفكر، في الأخير اقترح وقال سأدون التاريخ الإسلامي من الهجرة، وقت الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نظرة عميقة، بداية انتشار وقيام الدولة الإسلامية اللي هتغطي الأرض كلها ليوم القيامة هي من لحظة الهجرة، سبحان الله. فبدأ التاريخ الهجري وبدأ التاريخ الإسلامي وللفضل والمنة لهذا الرجل العظيم. هو أول من عقد اجتماع سنوي للقضاء وللولاء وللرؤساء ولقادة الجيوش، يجتمع كل سنة يسوي زي مؤتمر يأخذ منهم الأحوال، إيش أخبار كذا وإيش أخبار كذا وإيش أخبار الجيش اللي في الجبهة الفلانية وإيش أخبار. أول ما كان في هذا الاجتماع، طب متى هنجتمع يا أمير المؤمنين وفين هنجتمع؟ هنجتمع في مكة. طب متى هنجتمع؟ في منى وقت الحج نتناقش في أخبار الدولة في الحج. نعم، ليش؟ لأنه هذا الوقت أنت اللي راح الحج راح منى أكل وشرب وعبادة، صح؟ يعني منها ما فيها كثير الواحد يسوي فيها كثير يعني بزيادة منها. فهو يبغى الاجتماع هذا مع القضاء والولاء وقادة الجيوش يكون في هذا الوقت لأن الإيمان والروحانيات عالية كثير، فالتقوى تزيد. فكل واحد اللي يكون بدأ يعني يميل شوية يبدأ ينعدل عشان شرف المكان وشرف الزمان. سبحان الله، هو أول من مهد الطرقات في كل الدولة الإسلامية، مهد يعني أمر أنه تتمهد كل الشوارع، ما في ولا شارع في حفرة يا هم ليلي، ولا شارع في حفرة ولا شارع في طيحة ولا أي شيء. وكان يقول كلمته المشهورة: والله لو تعثرت بغلة يعني البغلة دون الحمار، يعني تخيلي حيوان مش مهم عند الناس، لو تعثرت يعني كربلت كده بغلة في أرض العراق، فيسألني الله يوم القيامة: يا عمر، لما لم تصلح لها الطريق؟ فأنا مسؤول أن أصلح الطرق لكل الخلق في الدولة الإسلامية. فأمر بتمهيد الطرق في بقاع الأرض الدولة الإسلامية كلها. هو أول من مصر الأمطار. يعني إيه مصر الأمطار؟ يعني خطط المدن، بدأ يعمل تخطيط للمدن، ما كان في تخطيط للمدن. هو أول من أنشأ دولة، مدينة الكوفة، مدينة البصرة، أنشأها إنشاء من زيرو، يعني ما كانت موجودة، هو أنشأها، بدأ وحط، قال كيف نبني البيوت وكيف نبني الشوارع للبصرة، قال حطوا هنا مسجد في النص، اختاروا منطقة النص وابدأوا انشروا حوالي البيوت والشوارع، فيصير هو مركز المدينة هذه. وهو أول من رضوان الله عليه اتخذ الدرة، طبعا هذا اختراع مرة رائع، وهي بكسر الدار وليس بالفتحة، الدرة اللي هي زي خيزران أو عصاية نحيفة جدا للتأديب. طبعا يا جماعة موضوع الدرة هذه الناس كثير يقول لك ايوه كان يأخذها، اخ مستحيل، كان يؤدب بها فقط. يعني ايش يؤدب بها؟ يعني لينا فك، يعني عارفة اللسعة البسيطة كده، يعني للانتباه. طبعا ليش؟ لأنه هو نوع شخصيته كده، إذا رأى باطلا من النوع اللي يعني نتفاهم الغيب شيله تماما على طول. فهو أول من اتخذ الدرة للتأديب. وأنا عندي قصة لطيفة وقصة شوية توريكي يعني تربية ونفوس وفكر الصحابة اللي بنوا الأرض رضوان الله عليهم. دخل مرة إلى السوق ومع الدرة وبيتمشى يعني، ولقى واحد اشترى شيء، فقام قال له: يا فلان ما الذي معك؟ وخبى يده كده ورا، طبعا حلال سوق يعني عادي، كان قال له: شويه لحم شويه لحم يعني. فطالع في امير المؤمنين، فقام الفلان هذا يبغى يدافع بسرعه، قال له: يا امير المؤمنين اشتهيته شويه لحمه يعني حرام؟ قام رفع الدره وسواله اداله برضه، وقال له الكلمه المشهوره عليكم السلام، الكلمه اللي فيها تاديب لنفوسنا كلنا: أو كلما اشتهيت. حتى لك نفس السؤال، كل ما اشتهيت ركض روح اشتري، ما في تأديب، ما في جهاد، ما في فرامل، يلا انطلقي. سبحان الله، فمين أعظم وأكبر، الفقير الصابر ولا الغني الشاكر؟ الغني الشاكر. الفقير صبر ولا ما صبر؟ فقير. لكن الغني الشاكر عشان يشكر صح صعب، لأنه مفتوح الدنيا حواليه، ما في أي قيود، هو لازم يفرمل لحاله. هذاك غفر عنه مفرمل، ما عنده يعني، ما بيدي شيلة يعني، ليد قصيرة ومش عارف ايش، ما عنديش. لكن هذاك مفتوح الدنيا قدامه سبحان الله. مثل مع إجازات الفاروق رضوان الله عليه، هو أول من أجل اليهود من الجزيرة العربية، أجل يعني طلع طرد، فأصبحت الجزيرة العربية ما فيها أي ملل، لا يهود ولا نصارى. ليش طلعهم؟ أنتم عارفين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار القتال مع اليهود، اليهود حاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم كثير، وحاولوا إذاء النبي صلى الله عليه وسلم كثير، وحاولوا يتفقوا مع المشركين للقتال على المسلمين في الخندق والقضاء على المسلمين، فغدروا كثير وحاربوا كثير. فقام جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة واحدة اللي هي خيبر، واتفق معهم: انتوا اسمح لكم تسكنوا في خيبر وتقعدوا في خيبر في حالة واحدة فقط، ما عاد تقاتلوني ولا عاد تجمعوا جيش تقاتلوني، نعيش مع بعض in harmony زي ما يقول، يعني نعيش مع بعض في سلام من غير قتال، والارض هذه حقتنا، طبعا خيبر حقة المسلمين، حنعطيكم اياها بثمارها نخيلها بكل اللي فيها عشان تعيشوا منها، ولكن عليكم دفع نص ثمار خيبر لبيت مال المسلمين. اتفقنا. مشت الايام، زمن أبو بكر الصديق، مشت الأيام، جاء خلافة عمر بن الخطاب، كان عبد الرحمن بن عوف من الناس المسؤولين عن يروحوا يأخذوا يسووا إحصاء كم ثمار خيبر، ويأخذ 50% لبيت مال المسلمين. فجاب له واحد من رؤساء اليهود وقال له يا ابن عوف انت بيزنس مان، طبعا عبد الرحمن بن عوف تاجر، انت بيزنس مان جاينا، ايش رايك لا تكتب الاحصاء كم ثمار خيبر دي السنه كامله ونديك ربع. راحوا لعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنه، رايحين يرشوا يعني غبار طبعا، يعني لو يرشوا واحد عادي يرشوا واحد يحاولوا يشتروا واحد من العشر المبشرين بالجنه، فقاموا قالوا له ايش رايك نديك ربع وناخذ نحن النص نص ونعطي بيت المال شيء اقل من العاده، بس المهم انك انت ما تكتب بالضبط كم الرقم اللي انتجته في مال خيبر دي السنه. فعبد الرحمن بن عوف ما تكلم ولا كلمه، ما رد فيربلي، فصخ النعال وقال له قبحك الله تشتري ايماني وامانتي بشويه ثمار، شويه فلوس ايماني يروح عشان تخاف شويه فلوس. وراح طبعا على طول مباشره لامير المؤمنين عمر، فقال له امير المؤمنين حكى احساس، فقال بارك الله في يد وفي نعل، بارك الله في يد وفي نعل من 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 غدر بعد الاتفاق، غادر غادر. فقام عمر رضوان الله عليه أجلاهم، طلعهم كلهم، نشرهم، طلعهم برا الجزيرة، طبعا انتشروا في بلاد الشام، انتشروا في، طلعوا على أوروبا، على أفريقيا، طلعوا هنا، انتشروا في كل مكان، فأصبحت الجزيرة العربية خالية من كل الملل إلا ملة الإسلام سبحان الله. من الأمور اللي سواها والإنجازات اللي سواها العظيمة عمر بن الخطاب، كان أول من صار يعتعد في الليل، يعني بعد ما الناس تنام، طبعا المدينة والمسلمين الأوائل في ماخذين حديث مره حلو للنبي صلى الله عليه وسلم، اخذوه تطبيق يعني، احنا نعرفه بس نعرفه طبعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكره الكلام بعد صلاه العشاء، نتكلم طب نروح عرس، لا يجوز، ترقص للفجر ما في اي مشاكل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد صلاه العشاء، يعني الانسان بعدها صلاه العشاء إلا طبعا في صلة رحم أو في زيارة مريض أو مجلس علم كهذا، شيء طيب يعني شيء لله سبحانه وتعالى ما في مشكلة، بس أي شيء من أمور الدنيا تتوقف بعد صلاة العشاء، يعني عشان تفجد المدينة، تفجد البيوت، الكل يروح بيته، تسكن الشوارع، يصير هدوء عشان الناس تنام شوية وتقوم إيش تسوي؟ تصلي قيام، تبدأ تلاوة القرآن ويبدأ قيام الليل عشان يصير عندهم طاقة لثاني يوم عشان يقدروا يبنوا الأرض. احنا طبعا قلبنا الموازين فانقلبت حياتنا. المهم فهو ايش صار يسوي بعد صلاة العشاء بعد ما الدنيا كلها تسكت والناس كلها تنام؟ اصبح يعني يطلع من بيته مع الدرة طبعا، يعسعس يمشي في الشوارع، الشوارع فاضي ما في ولا احد، يشوف يسمع صوت مشاكل، سمع صوت احد يبكي، سمع صوت احد تعبان، يشوف احد في الشارع، يشوف اي شيء مشكلة عشان يساعد الانسان اللي محتاج. وإذا شعر إنه إحدى البيوت في مشكلة يبغالها علاج، مع إشارة صغيرة منظم مرة والله درجة، إشارة صغيرة يحط على باب البيت إنه هنا هذا بكرة لازم هذا البيت أرجع أجيله لأنه في موضوع لازم إيش نلتفت إليه الليل في الليل، ما نعالجه بكرة. ومن القصص المشهورة اللي مرت على أمير المؤمنين، ماشي يوم من الأيام برضو في جوف الليل ويسمع أم وبنتها جوا البيت يتناقشوا، كان يبيع اللبن، بائعين لبن، فقامت الأم تقول لبنتها أي بنية مجهز اللبن البضاعة لثاني يوم الصبح عشان نبدأ نبيع، اخلطي شوية موية مع اللبن عشان يزيد كمية اللبن. فقالت لها البنت أمه ألم ينهانا أمير المؤمنين، مقلنا أمير المؤمنين أن هذا حرام هذا غش، قال لنا لا تخلطوا الموية مع اللبن. فقامت قالت لها أمها وأين أمير المؤمنين، مو شايفنا الحين، احنا في بيتنا هو في بيته صح. فقامت قالت لها البنت وأين الله، والله معانا شايفنا، في ناس دمها خفيف تبغى تقول غيبة وتبغى تتعب واحدة كده تأخر المجلس، فتقوم تقرب تقول لك تعرف اللي قاعدة هناك، لا طالع اللي قاعدة هناك، الحولة اللي هناك شفتيها ذيك هناك، لا تلتفتي في حولة شفتيها، ايوة ذي حولة بس حولة فكيفش قبل بتوشوشيني ليه عشان لا تسمع، اين الله. في ناس ضحك يعني يستخفون من الناس، تعرفوها الآية، هذه آية في القرآن، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. صوت النساء يعني قاعدين يتخبوا. ايش تقول عن دي؟ ايش تقول عن دي؟ ايش تقول عن دي؟ يو لا تشوف لا تشوف لا تشوف، خبي 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 لا تشوف، نزلي 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 مو انا نزلي. اين الله؟ فين ربنا سبحانه وتعالى؟ هو معنا. الله سبحانه وتعالى يقول اني معكما اسمع وارى. معك في كل كبيره وكل صغيره، في كل خواطر وفي كل مشاعر وفي كل شيء معك سبحانه وتعالى. فشعورنا هذا ان ربنا مو معانا هذه اكبر مصيبه حلت على المسلمين، لان الله مش موجود سبحانه وتعالى كانه جل جلاله سبحانه وتعالى. فاين الله؟ فقامت البنت رفضت تسمع كلام امها. طبعا عمر سمع الكلمتين دي قام حط بشوره كبيره على البيت، هذا البيت لازم نشوفه. رجع بيته بسرعه، جمع العيال جمع اولاده، قال لهم شوفوا انا ماني جاي اتناقش، انا جاي امر. في بنت واحد فيكم لازم يتزوج. اسمعوني، اذا ولا واحد حيتزوجها حطها انا اتزوجها، خلصوني. هذه البنت ما تضيع ما تروح. ليش؟ لان في شيء اسمه علم الجينات. سامعين فيه؟ شيء اسمه علم الوراثه. سامعين فيه ولا متسمعين فيه؟ بالوراثه. الفضائل تورث والرذائل تورث. لما تيجي تحبي واحد لولو لؤي، لما تيجي تحبي لي واحد شوفي حتحبي مين؟ طيب كيوت، معضل، متنيل، متشمس، متشمس نفسه، whatever reason. طيب يتكلم فرنسي وانجليزي وثلاثي وصومالي كل هذا. انتبهي، الرذائل الصفات السيئة تورث تورث، والفضائل تورث. انتبهي. فهو دي البنت ما تضيع، هذه لازم نضمها الآن الخطاب للعيلة العمريين تدخل دي ضرورية. فالأولاد قاعدوا طبعا حاسوا يا ربي ما نبغى نتزوج إلا لو نتزوج. فقام عاصم رضي الله عنه وأرضاه قال أنا يا بابا حتزوجها خلاص. فتزوجها عاصم. عاصم هي البنت مين؟ البنت اسمها هذه اللي حبت الملايين. اللهم صل عليك يا رسول الله. تزوج هذه البنية فأنجبوا، تزوج دي بنت بائعة اللبن. طيب باسمها بنت لا بائعة اللبن. أنجبوا ليلى، أنجبوا بنت عاصم. هذا يعني ليلى تصير حفيدة عمر بن الخطاب. ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. طيب هذه ليلى تزوجت واحد اسمه ايش؟ عبد العزيز. جابوا مين؟ عمر بن عبد العزيز. تخيل شو بشجرة العيلة عشان خاطر موقف خطير زي كده ما تضيع. دي البنت ما تضيع. جماعة لو لقيتي عريس لبنتك ترجع لي عرسان. لا أنا بتكلم من جد. لقيتي عريس لبنتك فيه صفة، رواد المساجد، فيه صفة لا يكذب أبدا، فيه صفة حيي مؤدب، حيي خجول مؤدب، فيه صفات صفات كده ما تضيع. هذا ما يضيع ما يضيع. هذا تستمسكي فيه بأسنانك ورجولك ما يضيع، لأنه تدخل في جينات الأولاد. إيش حيطلع الأولاد؟ في صفات أولادها بيقول يختلف عيالنا كده ما أدري. خلينا نشوف الأجداد، خلينا نشوف صفاتنا، نشوف من أهل أبوها، نشوف أهل أمها، خلينا نشوف من هنا ومن هنا كيف طلعت هي كده. العرق إيش؟ دكات. خطر مرة. وأروع ما يورث هي التقوى سبحان الله. في سورة الكهف على اليتيمين وكان أبوهما صالح. فمن شدة الصلاح الله سبحانه وتعالى حفظ مال ورزق اليتيمين هذول سبحان الله. بعد موت وقيل في بعض الروايات أنه ما كان الأب المباشر، كان الجد التابع لهذول اليتيمين سبحان الله. فهذه من الأشياء اللطيفة في أنه يعفف بالليل رضوان الله عليه. ومن الأشياء الرائعة برضو لما كان يعفف بالليل، سمع واحدة من الأخوات في بيتها وهي ترتي تقول شعر، بيت شعر حزنا على فراق زوجها. مسكينة حزينة يعني قاعد عارفة الأغنية الحزينة، يعني بتغني أغنية حزينة بس هي أبيات شعر طبعا. بس إيش بتقول؟ قاعدة ترتي فقدان زوجها. ليه هو مات؟ لا هو راح الجهاد. وغاب فترة طويلة كثير، فهي تشعر ب يعني وحشها وحشها متألمة كثير، فتعب قال لي الله ايش سويت يا عمر مسكينة الأدمية يعني تبغى زوجها. فقام راح لبنته حفصة رضوان الله عليها، قال لها يا حفصة المرأة كم تطيق فراق زوجها؟ بعدين تحس ان المرأة وحشني يعني خلاص تعبت. فانكسرت حفصة يعني انحرجت انها ترد، قالت لي يا أخي ما هذا السؤال ما طبعا لو احنا يا بابا بصراحة انا يوحشني على طول. هذا زماننا طبعا نعيب، واكشلي نعيب زماننا والعيب فينا ولما لزماننا عيب سوانا، زماننا مسكين بريء مننا ومشكلة فينا احنا مش زماننا. المهم فانكسفت حفصة جاوب انه متى الرجل يبدأ الزوجة يوحشها زوجها. فقامت قالت يا ابي يعني مرة مصير تعرف 4 شهور ماكسيموم 4 شهور وبعدين خلاص هي تحس انه مرة وحشني زوجي. فقام حط قرار سياسي دولي سريع ان اي شاب او مجاهد يخرج في سبيل الله في الثغرات الاسلامية اللي في كل الدولة الاسلامية 4 شهور فقط ويرجع ويروح بدال وحسان 4 شهور ويرجع، ما في احد يغيب في القتال بعيد عن مراته 4 شهور. يا حرام نرجع للخدم، خليها 2 سنين ما فيها اجازه لو ايش تسوي؟ طب محاكم الماديه تسمح تقدر تسفريها؟ لا بعدين تتعود. طب حرام، طب السائق مرته يروح يشوف مرته بالحلال؟ لا لا ابدا. طب يا جماعة اتقوا الله مسلم أبداً أبداً. أيوة أيوة خذي 50 كده بس كده إيش تكفي ورا بعلاقة أول وأنت مقتدرة إيش 3-4 آلاف تذكرة ما راح تأخذ مني شيء. سفري أخذي تروح تشوف الرجال وتشوف العيال، سفري يروح يشوف أزواج زوجاتهم الرجال. شوفي حال المسلمين قديش انقلبت الموازين سبحان الله. هو مستحيل يبعد زوج عن زوجته أكثر من 4 شهور سبحان الله. المهم من الأشياء اللي سواها عمر رضوان الله عليه أنه أول من أقام الـ أنشأ زي ما تقولي دور للاستراحة زي بلغة العصر يعني أوتيل فنادق في كل طرقات السفر. حق في موتيل أو في صلاة موتيل حاطط في كل يعني طول ما تسافر ما بين الشام وبين الجزيرة وما بين الأردن للبنان ما بين مدرسين لمدرسين، طبعا هذه كلها دولة إسلامية كلها طبعا ما هذا الطرق لا تنسي، وكلها حط بين كل صف وصف في زي مكان دور دار يعني الناس تستريح تاكل تشرب فاكهة لبن عصيرات راحة فراش ثياب ماء للغسل أوتيل عامل أوتيل وكله ببلاش. هو أول من سوى هذا رضوان الله عليه، أنجز مرة أشياء كثير. أخيرا أنا أبغى أقول على إنجازاته أنه فتح كل العراق، فتح كل الشام، وفتح بيت المقدس، وفتح أذربيجان. تخيلي الإسلام في زمن عمر وصل لأذربيجان. يعني إيه فتح؟ يعني وصل لا إله إلا الله لأذربيجان كلها في ميزان عمر، وصل وحقق كل هذه الإنجازات. طبعا أشياء كثيرة جماعة أنا ما حقدر أحكيك إياها كلها، كل هذه الأمور أنجزها في فترة بسيطة بسيطة جدا رضوان الله عليه. عمر رضوان الله عليه أول من جمع المسلمين على صلاة التراويح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أول يوم جاء رمضان أول يوم خرج صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، ما يصلي بالناس، خرج يصلي في المسجد في رمضان التراويح، فوقف يصلي فناس شافوه واقف يصلي فجوا وراه 2-3 هو ما نادى أحد لأن التراويح ما هي فريضة، فجوا 2-3 وقفوا وراه. ثاني يوم خرج صلى الله عليه وسلم يصلي فجوا مجموعة أكثر صلوا وراه. اليوم الثالث خرج يصلي فجاء مجموعة أكثر. اليوم الرابع اليوم الخامس اليوم الخامس تجمع كمية من الصحابة وقفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلوا عدد مرة كبير. ثالث يوم ما طلع صلى في البيت، فوقفوا الناس في المسجد هنا دحين خلاص مل المسجد يستنوا النبي صلى الله عليه وسلم يجي عشان صلى تراويح معه، يستنوا 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 ما جاء. فلما ما جاء خلاص كل واحد اللي صلى كذا اللي صلى مجموعة اللي صلى لحاله ما خرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ رحمة عشان تصير فريضة عليهم، لأنه مصيبة مصيبة لو فرض عليهم ده الأمر حيثقل على الناس مو كل الناس تقدر تصلي تراويح. فما خرج عليهم. فلما جاء في زمن أبو بكر الصديق كان الأمر كذلك. فلما جاء عمر بن الخطاب وزاد عدد المسلمين وزادت الأعداد وزادت الفتوح فأصبحت الصلاة برضو مفرقة، 2 هنا 2 هنا هذول يبدأوا هذول يخلصوا. فأراد عمر أن يجمع شمل المسلمين فأمر أن لا يصلي أحد لوحده في المسجد، الكل يصلي بإمام مع بعض 30 يوم 30 ليلة من شهر رمضان. حتقولي لي بس هذا بس كيف يسوي كذا؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم ما سوى الحركة دي، النبي صلى الله عليه وسلم سواها كان أصبحت فرض لأنه هو مشرع صلى الله عليه وسلم، لكن عمر مش مشرع. يعني عمر لما يؤمر بهذا الأمر ما حد لازم يسمع كلام عمر، ممكن ما يسووها يعني. فجمع الناس فأصبح الناس يصلوا هذه التراويح. أنا ختاما بدي أتكلم من الفتوحات على الأشياء اللي مر فيها عمر، اللي هي فتح بيت المقدس كانت في سنة 15 هجرية. طبعا احنا تكلمنا انه فتح مرة أشياء كثير، لكن الأشياء اللي فتحها فتح بيت المقدس. يا جماعة بيت المقدس انتم عارفين طبعا انه هو بيت الله سبحانه وتعالى، يعني هو بيت من بيوت الله، فمنطقيا ولوجيكي انه بما انه بيت الله مفروض يكون تحت يد مين؟ تحت يد المسلمين. هو تحت يد جنسية معينة ولا تحت يد مسلمين؟ اللي أصبح في حياتنا الآن أن قضية فلسطين أصبحت قضية سياسية. الله يعين الفلسطينيين، قضية سياسية شعبية، شعب. الله يعين أخواننا في القدس، الله يعينهم، الموضوع ما يخصني أنا حبيبة، بس الموضوع ما كثير يخصني. قضية فلسطين والقدس قضية عقائدية، عقيدة، دين. ما هي عقيدة أرض ولا هي سياسة ولا هي بلد ولا هي كذا، هي بكل بساطة دين. هو بيت الله ولا بد بيت الله يكون عندنا. لو الحرم الآن أحد استولى عليه حتى في إجازة الصيف تقول يلا الله يعينهم يجازوا عشان يرجعوا، هتعيشي حياتك عادي ولا هتصيري يعني بتتقطعي أنه كيف الحرم أحد استولى على الحرم؟ ليش نزلتي من قيمة القدس ورفعتي من قيمة الحرم مع أنه من القدس أسرية وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء؟ اتخذ الله سبحانه وتعالى المكان الذي حينجمع فيه كل الأنبياء، كل الأنبياء اجتمعوا، ما اجتمعوا في الحرم، اجتمعوا في القدس. الله سبحانه وتعالى جعل المكان اللي حينزل من عنده أمر أعظم أمر من أوامر الإسلام اللي هي الصلاة من عند المعراج إلى السماء من القدس. الله سبحانه وتعالى جعل القدس أول قبلة صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ما صلى المسلمين على الحرم، ما صلوا على مكة، انتوا عارفين هذا كلام ولا لا؟ كانت قبلة المسلمين القدس، هي كانت القبلة حق المسلمين فترة طويلة جدا، فترة طويلة جدا من الزمن. انتقلت بعدين بعد الهجرة لما راح المدينة انتقلت وصارت قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتغيرت القبلة فأصبحت من القدس أصبحت لي مكة. القدس هي المعركة الفاصلة ما بين عباد الله المؤمنين ما بين المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم لما يصف آخر الزمان يتكلم على أنه بدأ الإسلام غريبة سعيد غريبة، فطوبى للغرباء، طوبى للغريب. عارفة لما تمسكي على أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى تحسي حالك غريبة، تحسي حالك إيلين، لأنه الكل بيسوي شيء وأنت بتسوي شيء مع أنه أنت الصح، أنت الصح لكن إيلين، مع أنه الحقيقة هم اللي إيلين وأنت اللي أساس صحيح عشانك أنت ماسكة بأمر الله سبحانه وتعالى. فالزمان حيصير صعب وحيبدأ العباد الله يبدأوا يقلوا، يبدأوا المؤمنين يقلوا، يبدأ الناس اللي منافقين مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كثير، والناس الثابتين الظاهرين على الحق، ثابتين في الحديث ظاهرين على الحق لا يضرهم من ضل، يعني هم ماسكين متثبتين على الحق ما يميلوا عن الحق ولا جبت كده، يعني الصحابة ماسكين على الحق حيكون موجودين في ذا الزمان. سلهم لنا يا رسول الله، أين هم يا رسول الله؟ قال هم بأكناف بيت المقدس، اللي حوالين بيت المقدس. طب اللي برا بيت المقدس مش مؤمنين ظاهرين على الحق؟ بس اللي قاعدين هنا، بس اللي همهم هناك، هل المعنى حرفي بس اللي موجودين في تلك المنطقة؟ لا طبعا، اللي عايش حياته وفكره وأماله وطموحه وتخطيطه وأسرته وبيته وكل ذرة حياته تخطيط، معلش عفوا عشان التخطيط، كل ذرة من حياته تخطيط عشان يصل لبيت المقدس. هؤلاء اللي ظاهرين على الحق فيقبضوا وهم ظاهرين على الحق لأنه همهم كيف يرجع بيت الله، مستحيل. وهي طبعا لا تقوم الساعة، لن تقوم القيامة حتى ايش يصير؟ تفتح بيت المقدس، طبعا لن تقوم ويقتل اليهود، لا يبقى على الأرض يهودي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تقول الحجر والشجر يا عبد الله يا مؤمن خلفي يهودي متخبي، تعال فاقتله. تخيلي، ويخرج المهدي لنصرة الإسلام والمسلمين، ويبدأ الملحمة الكبرى الأخيرة لينتهي فيها الأرض، لكن لن تنتهي الأرض ولن تقوم الساعة حتى تصير هذا القتال على بيت المقدس. فهذا شيء جاي، ولو تابعت الأخبار وتابعت الدنيا الآن، الدنيا بتغلي، بتنطبخ الأرض عشان تصير الملحمة الكبرى، عشان تصير القتال العظيم اللي حيكون فين؟ مو في أي مكان، حيكون في القدس. كل الأرض حتتقاتل في القدس، وحتنقسم الأرض لمؤمنين وغير مؤمنين، وتلتغي الأسماء، لا يبقى أسماء، تلتغي الأسماء، وينزل عيسى عليه السلام، يكسر الصليب، يعني ينهي الفاتيكان، يكسر الصليب، تنتهي المسيحية، ينتهي كل شيء، ويؤمن به من النصارى الذين ما آمنوا من قبل، لما يشوفوه يقول لهم ترى أنا لست ابن الله، فيؤمنوا فيه. وإن من أهل الكتاب ليؤمنون به قبل موته، قبل ما يموت، لأنه هو ما مات إلى الآن، ففي من أهل الكتاب حيؤمنوا فيه، هذه آية في القرآن، حيؤمنوا فيه قبل ما يموت، اللي هي لما ينزل النزلة الثانية، لما حيشوفوه. بيت المقدس موضوع خطير، عشان لما تسمع أن عمر بن الخطاب كان له الشرف أن يفتح بيت المقدس، تحسي مكانة هذا الإنسان الخطير سبحان الله. طبعا المقدمات كانت في زمن أبو بكر، لكن حدث هذا النصر عشان لأمر كتبه الله أن يكون في ميزان عمر رضوان الله عليه. لما حاصر المسلمين بيت المقدس وطال الحصار عليهم، القساوسة اللي موجودين جوا بيت المقدس قالوا أنه إحنا مستعدين نتنازل خلاص ونوقف الحصار والقتال على شرط واحد، يجي قائدكم يستلم مفاتيح بيت المقدس، قائدكم اللي في المدينة. فأرسل على طول عمرو بن العاص، أرسل رسالة بسرعة لأمير المؤمنين عمر، وكان أمير المؤمنين ما عمره سافر ولا عمره طلع من المدينة، لأن هو عنده حلم واحد، حلمين، أن يموت شهيد ويدفن في المدينة، يعني هذول الاثنين، فما يبغى يطلع من المدينة عشان يكون دفنته هناك، فما خرج ولا سافر من المدينة أبدا إلا هذه الطلعة. فأرسل له بسرعة أنه ترى القدس حيستسلمه خلاص، بس طلبوا أنه أنت تيجي تستلم المفاتيح. فخرج رئيس أعظم دولة إسلامية، أعظم دولة آنذاك، كيف حيخرج بأي موكب؟ إحنا لما ورانا طلعة، وراكي طلعة مهمة، تاخدي الوليد ولا تاخدي البيان؟ خذي البيان طبعا، أخذ السيارة الكشفة، لأنه موكب لازم كشفة. أمير المؤمنين عمر كيف حيطلع؟ راح يستلم بيت المقدس، وبيستنوا دولة الروم، من أعظم دول الأرض، وحتى خارج على بعير واحد مع الخادم حقه، ساعة هو يركب، يعني شويتين هو يركب والخادم يسحب، وشويتين هو ينزل والخادم يركب وهو يسحب. وكان عشان يقول له عشان تكون قسمة العدل، عشان لا أنا أركب زيادة ولا أنت تركب زيادة، قال أنا لما أجي دوري أنا أنزل وأنا أمشي وأنت تركب، سأقرأ جزء من القرآن قراءة تامة، طيب عشان أختم هذا الجزء، فأعرف أن دوري انتهى، وأجي أركب وأنت تنزل وأنت تبدأ تقرأ جزء من القرآن تكلم. فختموا القرآن كذا مرة في الطريق، ختمة ورا ختمة عشان يوصل. يا سلام، دحين حط السي دي هذا، لما يخلص عين حط السي دي هذا، قلنا خلص السي دي هذا، وكل واحد حطته دام، كل واحد يحط اللي يبغى. طب نختم ده الجزء، بعدين نختم ده الجزء، بعدين نختم ده الجزء، عشان ايش؟ الطريق. فختموا القرآن كم مرة في الطريق قبل ما وصلوا، حتى وصلوا. فلما وصلوا كان دور الخادم يركب، وخلص وصلوا للجيت، البوابات حقة القدس، وجوا قاعدين ينتظروا القساوسة والقادة في الروم وجيش المسلمين والرؤساء والوفود والدنيا، كلهم واقفين ينتظروا قائد الدولة الإسلامية العظيم، ما يعرفوه ما يعرفوه. فقال الخادم يا أمير المؤمنين عفوا، بس أنا عارف إن دوري، بس ممكن أنزل تركب أنت عشان بتعيد، يعني أنت اللي يعني برستيج بالضبط، برستيج ما يصير. فقال ويحك، حق مفيش، ويحك هذا دورك، مستحيل، رائع. فدخل وهو بيجر الناقة، فالخادم صار قاعد على الناقة كده، ماليش دعوة، هو يمشي. ودخل وهو يجر الناقة. فقال رئيس القساوسة: إنه مكتوب عندنا في التوراة في الإنجيل أن الذي يستلم مفاتيح القدس رجل هامة عالية طويل بثوب مرقع، ثوب مخروج كثير مخرج مرقع أوصال قماش مخيط عليها عشان تسد الثقوب، 14 ثقبا في ثوب عمر مرجع. فيعني عشان لو انت مبان كول ومبان فظيعين والناس تحترمنا، ترى الجوشي ما بتفرق ماشية، هي الهيبة ما هي بهيبة الماركة ولا هيبة الكذا ولا هيبة مال وأي دخل أبدا. لكن على فكرة هي للأسف من علامات يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقيم المرء بمتاعه، يعني وزنك وزن إيش الماركات أنت لبتها، قيمتك بقيمة الماديات اللي عليك، إذا ما عليك ماديات فمالك قيمة. وترنا إحنا نقيم أنفسنا زي كده، نقيم أنفسنا بهذه الطريقة، لازم أكون مرة كشخة حتى أحس إني أنا مهمة، وإذا كنت لابسة شيء ما هو كشخة أحس حالي إني أنا ماني مهمة. هذا شيء تربى فينا في أنفسنا سبحان الله. فدخل عمر رضوان الله عليه يجر الناقة ودخل، والكل واقف يطالع فيه، له هيبة عظيمة. وعبل ما يوصل عليه يستلم المفتاح من الـ من الـ من القادة القساوسة، كان في شوية طين وطخ في الأرض، فطالع كيف حدعت عليها عتوصخ لي نعلي، فقام طفخ نعاله وحطها في أحبابه كده. فالكل فرطعشت ورفع الثوب ودعا شوية على الطين شوية بعد المسح رجله شوية، فجاله أبو عبيدة قال له: يا أمير المؤمنين، ليس اليوم، يعني هؤلاء الناس دول الناس يفرق معاهم البرستيج. وهو بيتكلم قام عمر ضربوا على صدره ضربة: اسكت، لو غيرك قالها انت تقول ذا الكلام، والله على صوت عشان يسمع، كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، ومن يبتغي العزة في غيره يذله الله. فأنت ما أنت عزيزة لأنك كنت مرة تقول ولا مرة على موضة ولا لابسة سكيني جينز ولا عاملة شعرك أنا مخطوطة خلاط ولا عارفة شو كيف نفسك. نو، ولا تكلمي غزلات، تكلمي لغات، تكلمي كذا، تشتغلي فرد كذا، سافرتي كذا، درست جامعة في هارفرد. لا، أنت قيمتك ما لها أي دخل في دي الأمور. عزتك وقيمتك وقدرك بدينك بالإسلام. أوتوماتيكلي من يوم ما أي واحدة تبدأ تحاول تصير كشخة بشيء ثاني غير الله سيذلها الله. لازم تذملك، ترفع راسك فوق بحجابك بصلاتك بقرآنك. ناس كيف تفتح المصحف تقرأ في الطيارة ولا في المطار ولا إنه يعني لا مو كول فتح المصحف على أقرأ. افتح المصحف تحسي بعزة إنه أنا عبد لله. الحين وقت صلاة حتوضى صلاة، اشعري انه يعني فخر فخر. يستريدوا يتطنزوا مساكين، لانه اللي يستهزئ الحين يضحك الحين حيبكي بعدين كثير. يقول الامام علي: ضحكوا في الدنيا كثيرا وسيبكون وهم يرمون في جهنم طويلا. بيضحكوا كثير، يتريقوا على المسلمين والمؤمنين، تتريق على حجابها، تتريق على صلاتها، تتريق على تقولك معقدة. هذا بيصير كثير بيننا كثير. فدخل عمر ومشي ووخر عنه أبو عبيدة، خاف انفجع ووخر عنه، ودخل وصل واستلم مفاتيح المقدس وكبر كل مسلم واقف تكبيرة ضخمة عالية، وسقط الرعب والخوف والهيبة في قلوب القساوسة واليهود والنصارى اللي كانوا موجودين كلهم في ذيك اللحظة. ثم قال رضوان الله عليه: أين بيت المقدس؟ كان المسجد ما عمره دخل القدس، فلسطين دخل فلسطين، دلوني وروني فين دايركشن. فقاموا قالوا له: لقد استخدمناه مزبلة لرفة الخيول والقاذورات حقتنا، كل الزبالة نروح نكبها هناك. فدلوني عليه، فراح وصل ألين هنا، فصخ عباءته وبدأ يمسح الأرض وبدأ ينظف بيت الله. ثم قال: يا بلال اصعد على هذه الجبل، على هذه القيمة، ارتفع بسيط وأذن. الحين بلال رضوان الله عليه يعني اعتزل الأذان من يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، حاول يأذن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، تعطينا القصة. جاء لما وصل إلى أشهد أن محمدا رسول الله ما قدر، فكما ما قدر خلاص صار يبكي. فبعدها كل ما يحاول يأذن ما يقدر يأذن، فقام قال لأبو بكر الصديق: اعفيني يا أبو بكر، أنا ما أقدر أصير مؤذن بعد كده، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر على بلاد الشام، خلاص أنا ما أصير مؤذن. فلما جاء فتح القدس طبعا كثير صحابة راحوا من فضل وشرف هذه الفتوح في المكان والوضع. فواجه بلال فقام قال له أمير المؤمنين عمر: يا بلال أذن. فقام قال له: أنت عارفني أنا وقفت، أنا ما أذن بعد كده. قال له: يا بلال لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا سيفرح بك وأنت تؤذن وأنت ترفع الله أكبر في القدس، قوم يا بلال فأذن. فصعد بلال وكبر بلال وبدأ يأذن، ولما وصل إلى أشهد أن محمدا رسول الله بكى كل إنسان واقف فرحا وحزنا. يا ريت أن الشخص هنا يشوف. بعدين وقف عند كنيسة القيامة، الكنيسة اللي يستخدمها النصارى يقولون بأن عيسى عليه السلام اتولد فيها. فقال: هذه كنيسة القيامة مشهورة كثير عند النصارى. فجاء قالوا له: طب صلي فيها. فقام قال: لا أنا ما حصلي في الكنيسة، لأنه أخذ أصلي فيها فيقولون من بعدي عمر صلى هنا، يقوموا يهدموا الكنيسة. ولازم نحترم الديانات، الله أكبر، لازم نحترم المعابد حقة الديانات الأخرى، ما نهدم معبد لدين آخر. أنا حصلي برا الكنيسة. فصلى ركعتين ثم صلى في بيت المقدس، وكانت أول صلاة قام في بيت المقدس بعد آخر صلاة. متى آخر صلاة؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء، هذه كانت آخر صلاة من سنين، أتمنى الله سبحانه وتعالى عليهم. فصلوا في هذا المكان وانتهى، وعاد الفاروق إلى بلاده وبدأت الأيام تمشي فيه. احنا حنوقف قصتنا لهنا لنكمل اللقاء الجاي، يعني قبل اللقاء الأخير، يعني بقينا لقاءين. اللقاء الأخير هيكون موت عمر رضوان الله عليه. موت عمر يعني قصة طويلة، يمكن أطول قصة موت لأحد، قصة طويلة شوية مؤلمة كثير، فيها مشاعر كثير، الله يعيننا يعني. والحلقة اللي قبلها اللي هي الأسبوع الجاي هناخد لقطات من عمر الإنسان، لقطات نبغى نشوف جوانبه من كل الجوانب، بس لقطات، قصة من هنا قصة من هنا، عشان تشوفي مين هو جوهره في الحقيقة. يعني انتهى الموضوع لكده، بيت المقدس مكث بين يد المسلمين زمنا ثم رجع وضاع للمرة الثانية والثالثة والرابعة، وحيستمر ضائع هكذا يستغيث ويبكي ويقول: من لها؟ مين في جيل يفكر فيها؟ مين في أم قاعدة تقول أنا حربي عيالي يكونوا فاتحين للقدس؟ مين في؟ ولا كل واحد يقول: يلا الله يعينهم، الله يستر لهم كده، ماليش دعوة. ثقي تماما أن الله سبحانه وتعالى حيختار ويصطفي المخلصين، الله يجعلنا منهم، يكونوا سبب في فتح بيت المقدس، يكونوا سبب في نصرة الإسلام والمسلمين. فسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا واختارنا واصطفانا أن يحيينا على خطاهم وأن يجمعنا بهم في مستقر رحمته. وآخر دعوانا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.